أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته والمجاهدين بين يديه في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. بالفعل عزيز أحمد، كما تفضلت، تناولنا في الحلقات الماضية مفهوم الولاية، وقلنا أن مفهوم الولاية لها مراتب ولها درجات متعددة. أعظم درجات الولاية هي درجة الإمامة، مقام الإمامة، المسيرة التكاملية لأولياء الله تعالى، أعظم درجاتها هي الإمامة. والذي يدل على هذا المعنى ما ذكرناه في الحلقة الماضية، أن إبراهيم عليه السلام، هذا المعنى طبعا، أن مرتبة الإمامة هي أعظم الدرجات وأرفع الدرجات، ذكرنا له أدلة في الحلقة الماضية نعيدها بشكل مقتضب. الدليل الأول قرآنيا، لأنه اتضح من القرآن أن آخر مرتبة وصل إليها إبراهيم
عليه السلام
هي مرتبة الإمامة، بعد أن كان نبيا، بعد أن كان رسولا، ثم بعد ذلك في آخر عمره الشريف أصبح إماما. نفهم من ذلك أن عملية الترقي هذه التي وصل إليها إبراهيم في مسيرته اختتمت بالإمامة. معنى ذلك أن الإمامة هي أعظم من مقام النبوة وأعظم من مقام الرسالة. هذا المعنى أيضا تؤيده الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، والرواية التي نقلناها عن الإمام الصادق عليه السلام حينما يقول بأن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. نفهم من الآية ونفهم من الرواية أن الإمامة هي أعظم الدرجات التي يمكن أن يصل إليها الإنسان. تقعدنا هذه القضية، قضية ماذا ننتفع من الإمام المهدي في زمن الغيبة. قلنا بأن أهم وظيفة للإمام المعصوم هي الهداية. هنا يرد هذا السؤال، ما هو إبراهيم عليه السلام حينما كان نبيا أيضا كان يمارس عملية هداية الناس، وبعد أن أصبح إماما الله سبحانه وتعالى يقول لماذا جعلنا إبراهيم إمام؟ يقول وجعلناهم أئمة يهدون. أدري أئمة يهدون، ما هم من كانوا أنبياء أيضا كانوا يهدون. فما هو الفرق بين هداية النبي بما هو نبي وهداية الإمام لما أصبح إمام؟ بعبارة أخرى، إبراهيم كان يهدي الناس حينما كان نبيا، الله يقول وجعلناه إماما ليهدي الناس أيضا. ولذلك في القرآن كلما تذكر الإمامة الله يذكر معها صفة الهداية، أن وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا في آية ثانية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. كلما ذكر القرآن مفهوم الإمامة يذكر معها مفهوم
في مقابلها مسألة الهداية.
مسألة الهداية. إذن ما هو الفرق بين هداية إبراهيم حينما كان نبي وحينما أصبح إمام؟ طبعا لكي نفهم هذا الفرق الموجود بين هداية الإمام الملقاة على عاتق الإمام وفرقها عن الهداية الملقاة على عاتق النبوة، ينبغي أن نفهم أقسام الهداية، لأن الهداية ليست هي شكلا واحدا، الهداية لها عدة أقسام، لها عدة أنواع. علماء الكلام عادة يقسمون الهداية إلى أربعة أقسام. الهداية الأولى هي الهداية العامة التكوينية، أول هداية أو أول قسم من أقسام الهداية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للوجود هي الهداية التكوينية العامة. هاي الهداية التكوينية العامة كل المخلوقات يمتلكوها، كل المخلوقات،
يعني لا تختص بالإنسان لوحده
أبدا، لا تختص بالإنسان ولا تختص بالجماد ولا الجماد والنبات والحيوان والسماء والأرض والمؤمن وغير المؤمن، كلهم يمتلكون حظا ومقدارا من الهداية التكوينية العامة. بعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذه الموجودات ما خلقها فقط أجسادا وأجساما، وإنما وضع فيها برمجة معينة تهديها إلى غاياتها، تهديها إلى أهدافها. هذه موجودة كما قلت لك في عالم الجماد، موجودة في عالم النبات، موجودة في عالم الحيوان، موجودة عند الإنسان، موجودة عند الطفل الرضيع، موجودة عند الشيخ الكبير، كلهم يمتلكون الهداية التكوينية العامة. لذلك أنت الآن لو أخذت بذرة برتقال مثلا على سبيل المثال، بذرة برتقال لو أخذنا بذرة برتقال ووضعناها في التراب وسقيناها الماء، علماء النبات يقولون هذه البذرة في داخلها هناك برمجة معينة، معامل تشتغل في داخلها، تحصل فيها حركة داخلية، فتمتص هذه البذرة المعادن والأملاح والفيتامينات والبوتاسيوم والنيتروجين والفسفور بموازين محددة لا تقبل الخطأ أبدا وبدقة عجيبة متناهية، حتى أنهم يقولون لو أردنا أن نصنع هذا المعمل الموجود في بذرة البرتقال نصنعه نحن بأيدينا لاحتاج منا أن نصنع مصنعا يأخذ أكثر من كيلو متر مربع، لأن هذه البذرة في داخلها مصنع مبرمجة. فبذرة البرتقال تأخذ أملاح محددة تختلف عن بذرة التفاح حينما تريد أن تأخذ تلك الأملاح،
وقبل ذلك هي تستشعر مسألة التراب،
التراب والماء والماء كلها هذه تستشعرها. من الذي هدى هذه البذرة؟ لو سألنا الآن علماء النبات أو علماء الطبيعة نقول من الذي جعل هذه البذرة تأخذ من البوتاسيوم هذا المقدار أو من النيتروجين هذا المقدار؟ يقولون لا نعلم، ولكن الذي نعلمه أنها تقوم بهذا العمل بهذه الوظيفة. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول الذي هدى هذه البذرة للعمل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول لأننا نحن لم نخلق البذرة كبذرة فقط، وإنما خلقنا هذه البذرة ووضعنا فيها برنامج لهدايتها حتى تستطيع أن تصل إلى كمالها، لأن كمال البذرة أن تصل وين؟ أن تصل إلى ثمرة، أن تصبح شجرة، وبعد أن تصبح شجرة أن تصبح أن تعطي الثمار، هذا هو كمالها، هذا هو غايتها. الله يقول نحن لم نكتفي فقط بخلقة هذه البذرة وإنما وضعنا فيه. يعني شو نحن الآن لما نشتري الموبايل أو نشتري الكمبيوتر، أنا لما أشتري الموبايل خو ما أخذ فقط جهاز ما فيه معلومات، شوف المهندس لما يصنع هذا الموبايل يضع فيه داتا، يضع فيه معلومات معينة لكي يقوم بوظيفته. الله سبحانه وتعالى كذلك، هذا المعنى موجود في الجماد، موجود حتى الجماد هذا، حتى هذه الطاولة التي نجلس عليها الآن، علماء الفيزياء يقولون هناك إلكترونات وبروتونات ونواة كلها
تنظم عملية اصطفافها
بالضبط. الذرات اللي موجودة في هذه الطاولة تختلف عن الذرات اللي موجودة في هذا الجدار من حيث الحركة الداخلية الموجودة فيها. من الذي علمها على ذلك؟ من الذي جعلها تقوم بهذه الوظيفة بدقة متناهية؟ القرآن الكريم يقول نحن إنا خلقنا كل شيء بقدر. هذه بذرة البرتقال تعمل في قدر محدد، ميزان محدد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أينشتاين يقول العدد والرقم هو الذي يحكم العالم، يقول العدد باعتبار النظام العظيم الدقيق الموجود. ولذلك فرعون لما جاء إليه موسى عليه السلام قال فمن ربكما يا موسى؟ ماذا قال له موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه وبعد ثم هدى. يعني الله لم يكتفي فقط أنه أعطى هذه الموجودات الخلقة، لا، أعطى خلقه ثم هدى، أعطاهم الهداية، أعطاهم البرمجة،
يقوم كل شيء
بدوره. هذا المعنى موجود عند كل حتى الطفل، هذا الطفل الرضيع الذي يخرج من بطن أمه في اللحظة الأولى. طبعا هذا الطفل الرضيع لما يخرج من بطن أمه كما تعلم ويعلم جميع المشاهدين لا يسمع، لا يرى، لا يبصر، لا يدرك، لا يعي ما يدور حوله. ولكن هذا الطفل الصغير بمجرد أن يولد تجده رافعا صوته بالبكاء والصراخ يطلب صدر أمه لكي يلتقم ثديها لأجل الحليب واللبن. من الذي استطاع أن يفهم هذا الطفل الصغير أن حياتك متوقفة على ارتضاع صدر أمك؟ ما موجود إنسان يستطيع، لو تجيب أكبر عبقري، أكبر عقل عبقري من البشرية وتقول له تعال قنع هذا الطفل الصغير أن يرتضع من صدر أمه، لا يستطيع أن يتواصل معه. من الذي علم هذا الطفل الرضيع بمجرد أن يخرج من بطن أمه وتجده مباشرة يلتقم ثدي أمه ويرتضع منها؟ من الذي هداه لذلك؟ الله يقول أنا الذي هديته لذلك. إذن هذه الهداية التكوينية العامة موجودة عند كل المخلوقات،
المرتبة الأولى التي يتساوى فيها جميع المخلوقات،
هذه نحن لم نأخذها من نبي، لم نأخذها من رسول، لم نقرأها في كتاب، لم نتعلمها من الآخرين، وإنما هذه تولد مع كل موجود بمجرد ولادته. هاي الهداية التكوينية العامة،
هذه المرتبة الأولى.
عندنا هداية من قسم ثاني أيضا تكوينية نعبر عنها بالهداية الفطرية. هاي الهداية الفطرية أعمق من الهداية الأولى، باعتبار أن هذه الهداية هي مخصوصة فقط للإنسان، أيضا لم يأخذها من مطالعات، لم يأخذها من دراسة، لم يأخذها من أنبياء، لم يأخذها من رسل، وإنما هي تولد أيضا مع الإنسان. ولكن هذه الهداية تحتاج إلى حالة من الوعي، لأن الميول الفطرية تحتاج إلى حالة من الوعي. ولذلك تشوف الطفل هذا الصغير بمجرد أن تصبح عنده حالة من الوعي تحدث عنده مجموعة من الميول. شوف بالشهر الأول بمجرد أن يصبح عنده مقدار من الوعي يأخذ الأشياء يلتقطها بيده، يقبض على الأشياء هكذا، إذا ذهبت تأخذها اللعبة من يده يبكي ويصرخ، يحب أن يتملك الأشياء. نعم. يحب ذاته. كلما ازداد وعيا ازدادت عنده الميول الفطرية. كل واحد من عندنا الآن عنده ميل فطري أنه يحب ذاته، يحب الخير. كل واحد من عندنا يحب الصدق، كل واحد من عندنا يبغض الكذب والظلم. هاي المعاني لا يختلف فيها أفراد البشر، سواء كان هذا الإنسان مؤمن أو ليس بمؤمن. الكل، كل البشرية تتفق على أن أننا نحب العدل، أننا نبغض الكذب. هاي الميول الفطرية من الذي هدانا لها؟ هل ذهبنا إلى مدارسنا وتعلمنا أن الوردة جميل؟ لا أبدا، هو الإنسان في داخل نفسه عنده شعور ذاتي بأن الوردة جميل وأن الشوك ليس بذلك الجمال. هذه لم نقرأها في الكتب، لم نتعلمها من آبائنا، وإنما فطرنا عليها. من ضمن الميول الفطرية الموجودة عندنا هو الميل الديني أو الشعور الديني. ولذلك علماء الآثار يقولون إحنا إذا جينا درسنا الحضارات على طول الخط التاريخي نجد أن الحضارات البشرية في طول خط التاريخ دائما عندهم معبد. لعلنا ندرس حضارة من الحضارات لا نجد عندها جامعات، لا نجد عندها ملاعب، لا نجد عندها مدارس، لا نجد عندها مستشفيات،
ولكن الدين رفيق لكل الحضارات.
لكل الحضارات هناك لابد أن يكون هناك إما معبد أو مسجد أو دير أو أو أو. بالتالي الشعور الديني هو أيضا من ضمن الميول الفطرية. الهداية الأولى التكوينية العامة والهداية الفطرية هذه لم نأخذها من نبي ولا من رسول، وإنما الله أودعها فينا.
نعم.
موجودة في كل واحد منا. فقط الهداية التكوينية الأولى موجودة عند كل المخلوقات، أما الهداية الفطرية موجودة فقط عند الإنسان. طبعا بعض المفكرين يقولون لا، حتى الحيوانات تمتلك نوعا من الهداية الفطرية. نعم. ولكن بمقدار ضئيل، باعتبار حتى الحيوانات تمتلك مقدار من الوعي. نعم. لأن الحيوانات أجلكم الله تختلف من ناحية وعيها. مثلا الآن القطة تمتلك نوعا من الوعي،
لديها استجابة فطرية لبعض ردود الأفعال، طلب الطعام، عملية الصيد، هذه كلها.
لا عندها ميول فطرية. يعني شوف هسه مثل القطة، القطة الآن إذا أعطيتها قطعة من اللحم بيدك وبرضاتك تأكلها ولا تهرب.
نعم.
ولكن إذا دخلت إلى المطبخ خلسة وسرقت قطعة من اللحم تأخذها وتهرب بها، لأنها نعم. كأنها تعلم بأن الحالة الأولى أنت أعطيتها برضاتك.
نعم.
أما في الحالة الثانية تعلم بأنها سرقة. هذه حالة مشاهدة وجدانا. طبعا ليس كل الحيوانات تمتلك هذه.
نعم.
الحالة من الميول أو الحالة من الوعي. هسه الخنفسانة لو مشت على هذه الطاولة 100 مرة تسقط تعيد الكرة ثانية، لأن الوعي ودرجة الوعي عندها ضعيفة.
نعم.
جدا.
نعم.
أما لما تأتي إلى الدولفين، لما تأتي إلى الغراب، لما تأتي إلى الثعلب، تجد أن درجة الوعي عنده كبيرة جدا. بالتالي الهداية الفطرية البعض يقول هي مخصوصة فقط بالإنسان، البعض يقول لا، حتى بعض الحيوانات تمتلك نوعا ما أو حظا ما أو نصيبا ما من الهداية الفطرية. هذه الهداية الأولى. والهداية الثانية لم نأخذها من الأنبياء، لم نأخذها من الرسل، وإنما الله سبحانه وتعالى أودعها فينا. القسم الثالث من الهداية هي الهداية التشريعية. هنا دخلت دائرة الأنبياء.
نعم.
الهداية التشريعية، شوف الهداية الأولى والهداية الثانية هذه لا تكفي الإنسان لكي يصل إلى الجنة. بعبارة أخرى،
نعم.
الهداية التكوينية العامة، الهداية الفطرية هذه لا تكون ملاك ولا تكون سبب كامل لكي ينجو الإنسان يوم القيامة، فيحتاج أن الله سبحانه وتعالى يبعث له المعصومين سواء كانوا أنبياء أو كان رسل أو يجعل له أئمة لكي يهدوه الطريق.
نعم.
يهدونه بأي طريق؟ يهدونه إما بالهداية التشريعية أو بالهداية الخاصة التكوينية. صار كم قسم عندنا الآن؟
ثلاث
أربع صار عندنا. الهداية التكوينية العامة.
نعم.
الهداية الفطرية، الهداية التشريعية، الهداية التكوينية. شنو الفرق بين الهداية التشريعية والهداية الخاصة؟
نعم.
إذا عرفنا الفرق بين هذين الأمرين سوف نفهم ما هو الفرق بين هداية النبي وبين هداية الإمام. الهداية التشريعية علماء الكلام يقولون هي بمعنى إراءة الطريق. أعيد.
نعم.
الهداية التشريعية هي بمعنى إراءة الطريق. حسنا تقولي هذا مطلب معقد، لعله الأخوة المشاهدين ممكنهم يلتفتون إلى هذا المعنى. شوف أنا مرة يجيني واحد يطلب من عندي أن أهديه إلى الطريق، فيشوفني بالطريق بالنجف وقال لي شيخنا أريد أن أذهب إلى كربلاء، أريد أروح أزور الإمام الحسين، وأنا ما أندل الطريق، أنا عندي طريق، عندي أسلوبين لكي أهديه. إما أن أهديه بشكل تشريعي، فماذا أقول له؟ أقول له اذهب بشكل مباشر ثم خذ يمينا ثم خذ شمالا ثم تصعد جسر ثم تدخل في نفق وهكذا إلى أن أرسم له خارطة الطريق التي توصله إلى كربلاء.
نعم.
هذه طريقة، هاي شو نعبر عنها؟ نعبر عنها هداية تشريعية. أنا أجي إلى النبي أقول له يا نبي الله أنا أريد أن أدخل الجنة، ألا تدلني على الطريق؟ خل النبي يريد يدلك على الجنة، شو يدلك على الجنة؟ خل يقول لك اذهب يمينا وشمالا، الجنة هي ليست في مكان محدد.
نعم.
مادي. النبي يقول لكي تصل إلى الجنة عليك أن تصلي، عليك أن تصوم، الصلاة معراج المؤمن. معراج المؤمن إلى وين؟ إلى القرب الإلهي، إلى الجنة.
نعم.
هاي نعبر عنها بالهداية التشريعية، نعبر عنها بإراءة الطريق، أنا أدلك على الطريق، أريك الطريق، هاي نعبر عنها بالهداية التشريعية. عندنا الهداية الخاصة التكوينية، هاي أنا مو أدلك على الطريق، أنت مرة تجيني تقول لي أريد أروح الكربلة، أقول لك أطلع قبال، أخذ يمنى، أخذ يسرة. مرة شو أقول لك؟ أقول لك أستاذ أحمد أنا رايح الكربلة بسيارتي، تعال أخذك وياي أوصلك إلى باب مرقد الإمام الحسين. الهداية هاي الرابعة تختلف عن الهداية الثالثة ولا؟
نعم.
تختلف اختلاف كبير. الهداية الثالثة الهداية التشريعية أنا أدليك على الطريق، أقول لك هذا الطريق أمشي به. الهداية الرابعة مو أقول لك هذا الطريق أمشي به، أقول لك أنا رايح تعال أخذك وياي.
نعم.
بالهداية الثالثة بالهداية التشريعية أنت يمكن أن تظل الطريق.
نعم.
بالهداية التشريعية الثالثة أنت يمكن أن تصلي أو لا تصلي. أما بالهداية الرابعة لما أقول لك أنا رايح بالسيارة تعال أخذك وياي لا يمكن أن تظل الطريق أبدا، وسوف تصل إلى هدفك حتما.
نعم.
فرق هداية النبي عن هداية الإمام أن هداية النبي هي إراءة الطريق، يدلك على الطريق، يقول لك إذا تريد توصل إلى الجنة عليك أن تقوم بواحد اثنين ثلاث، تصلي تصوم.
يعني هو يقدم خارطة الطريق،
يقدم
خارطة الهدف.
الطريق. أما بالنسبة للإمام إذا وصل النبي إلى مرتبة الإمام أو وصل الوصي إلى مرتبة الإمام يمارس عملية الهداية التكوينية الخاصة، لا يكتفي فقط بإراءتك الطريق وإنما يقول لك أنا ذاهب إلى الجنة، ائتم بي لكي أوصلك إليها بنفسي. شوف الفرق.
نعم.
الكبير موجود. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول وجعلناهم أئمة يهدون. بماذا يهدون؟ يقول بأمرنا.
نعم.
الله لم يقل وجعلنا الأنبياء أئمة يهدون بأمرنا أبدا، لا تجد آية قرآنية واحدة الله يقول عن الأنبياء بأننا جعلناهم يهدون بأمرنا. الله لم يعبر عن الهداية الأمرية إلا للأئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. ما هو المقصود من هذا الأمر؟ هذا الأمر التكويني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا يعبرون عنه علماء التفسير، وسيد الطبطبائي هذا المعنى يوضحه بشكل مستفيض وبشكل رائع جدا، يقول هذه يهدون بأمرنا المقصود من هذا الأمر هو الأمر التكويني، كلمة كن فيكون المقصود بها الهداية. طبعا أكو فوارق كبيرة موجودة بين الهداية التشريعية والهداية التكوينية التي يمارسها الأئمة. أن الهداية التشريعية يمكن أن تتخلف عن المراد، لأن القضية الكرة وين راح تصير؟ الكرة راح تصير في ملعب الإنسان. النبي يقول لك عليك أن تصلي، عليك أن تصوم، عليك أن تحج، عليك أن تزكي. أنا بالإمكان أنه أطبق هذه التعاليم وبالإمكان أن لا أطبق هذه التعاليم، بالإمكان أنني أصلي وبالإمكان أنني لا أصلي. لكن إذا الإمام سلام الله عليه قال لي تعال واركب معي حتما يقينا سوف أصل إلى الهدف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول مثل أهل بيتي فيكم مثل من؟
كسفينة.
مو يدلكم على الطريق.
نعم.
الأنبياء يدلكم على الطريق، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وظيفة الأنبياء أنهم يبشرونكم بأن هناك جنة ويبينوا لكم طريق الوصول إلى الجنة. وظيفة الأنبياء يحذركم من النار ويبينوا لكم الأعمال التي يمكن أن توصلكم إلى النار، مبشرين ومنذرين. لكن الإمام مو فقط يكتفي فقط بعملية التبشير والإنذار، وإنما يمارس عملية الهداية التي توصلك إلى نفس المطلب، إلى نفس الجنة. في العملية الثانية أنت لا يمكن أن تنحرف، لا يمكن أن تضل، لا يمكن أن تخطأ الطريق. أما في الهداية الأولى يمكن للإنسان،
يمكن أن نلمس ذلك في مسألة الإجمال والتفصيل، يعني لعل المشاهد يرى أنه الإمام سيقدم توصيات وهي بمثابة خارطة الطريق، والنبي صلى الله عليه وآله والأنبياء سلام الله عليهم أيضا قدموا خارطة الطريق. أين يمكن وأين يكمن الفرق في هذه المسألة؟
لا هو شوف، حتى الإمام أحيانا يمارس الهداية التشريعية. أنا هسه أروح الإمام الصادق أقول له أنا أريد أن أصل إلى الجنة، ما هو الواجب الشرعي علي؟ يقول يجب عليك أن تصلي، أن تصوم، أن تحج، أن تزكي.
نعم.
حتى الإمام يمارس الوظيفة الهداية التشريعية. ولكن الإمام لما أصبح إمام أضيفت له وظيفة جديدة وهي الهداية التكوينية الخاصة. هاي الهداية التكوينية الخاصة ليست الاختلاف بينها وبين الهداية التشريعية من ناحية الإجمالي والتفصيل، وإنما يصبح عنده تأثير على قلبك.
نعم.
يقوم الإمام يمارس عملية الإنارة لقلب الإنسان، يدخل في قلب الإنسان. ولذلك أنا لما ضربت مثال بالسيارة، لما يجي واحد يقول أنا أريد أن أذهب إلى كربلاء، أقول أنا رايح الكربلاء، تعال صعد معي في سيارتي. النبي ماذا يقول؟ يقول إن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا. أنت راح تصعد مع أهل البيت، اللي راح يقود السفينة هم أئمة أهل البيت، أنت سوف تركب معهم وهم سوف يوصلونك إلى الجنة. أما في الهداية التشريعية التي يمارسها الأنبياء، النبي يقول، طبعا لما أقول النبي مو أقصد نبينا صلى الله عليه وسلم،
نعم نعم عموم الأنبياء صلى الله
عليه وسلم، لأنه لعله بعض الإخوة يفهم أننا لما نقول بأن النبي يمارس الهداية التشريعية وأن الإمام أعظم، لعله يتصور أننا نقول أن أئمتنا أفضل من نبينا.
نعم.
لا لا لا، حاشا لله، لأن نبينا مع أنه نبي وكذلك إمام.
إمام نعم.
هذه القضية لابد أن تكون واضحة. نحن مو فقط لا نعتقد، وإنما نعتقد أن الذي يقول بأن أئمتنا أفضل من نبينا ليس بمسلم.
يعني الحديث يكون في دائرة المفاهيم وليس المصادر.
أحسنت، وليس بالمصادر. وإلا نبينا صلى الله عليه هو إمام رسول نبي، أئمتنا ليسوا بأنبياء. لكن مرتبة الإمامة بما هي إمامة أعظم من مرتبة النبوة بما هي نبوة.
نعم.
النبوة والإمامة اجتمعت لرسول الله. أمير المؤمنين يقول عن رسول الله، يقول أن إنما أنا عبد من عبيد محمد. بالتالي الهداية التي يمارسها الإمام هي هداية تكوينية خاصة. متى يتولى الإمام هدايتك تكوينيا؟
نعم.
إذا نجحت بالهداية التشريعية،
بالتالي هي مقدمة لأن تركب السفينة.
إذا طبقنا الهداية التشريعية، يعني نذهب إلى الإمام نقول له نريد منك أن تتولى أمرنا، أن تهدينا تكوينيا يا ابن رسول الله، يقول انجح أول مرة في الهداية التشريعية، إذا نجحت في الهداية التشريعية أنا سوف أتولى أمرك بالهداية التكوينية. فأنا إذا صليت، إذا صمت، إذا حججت، إذا زكيت أموالي، إذا خمست أموالي، هنا يأتي دور الهداية التكوينية الخاصة. الإمام ماذا يفعل؟ سوف يأخذ بقلبك ويرفعك في درجات الإيمان. هو الذي سوف ينير لك درجة الإيمان، هو الذي سوف ينير لك قلبك، هو الذي سوف يأخذ بقلبك ويرفعك في درجات الإيمان.
نعم.
هذه قضية. ولذلك الإنسان إذا نجح في الهداية التشريعية، هاي قضية مهمة جدا، الإنسان إذا نجح في الهداية التشريعية وطبق الهداية التشريعية سوف ينال ولاية أهل البيت. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام كما يروي الشيخ الكليني في كتابه الكافي الشريف يقول الإمام يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟
نعم.
يقول يعني تتصور التشيع هو فقط مجرد حب؟ يقول له لا، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. يعني شوف هنا أنت لكي تصبح شيعيا لأهل البيت تحتاج أن تطبق الهداية التشريعية، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة. ثم ماذا يقول الإمام بعد ذلك؟ يقول ولا تنالوا ولايتنا إلا بالعمل والورع. يقول لا شنو لا تنال ولايتنا؟ يعني نحن لا نستعمل معكم الهداية التكوينية الخاصة إلا إذا طبقتم العمل. فالهداية التكوينية هي نتيجة لتطبيق الهداية التشريعية. بعبارة أخرى، الهداية الرابعة متوقفة على وجود الهداية الثالثة التشريعية. إذا طبقناها حين ذلك الإمام سوف يدخل يؤثر في قلبك. إذا أثر في قلبك هل يمكن أن تنحرف؟ هل يمكن أن يرموك من سفينتهم؟ مستحيل. يعني هو الذي سوف يتصرف في قلبك بعد أن تقدمت أنت بالخطوة الأولى ودخلت في سفينتهم، هم الآن استولوا على قلبك وهدوا قلبك إلى الإيمان. ولذلك المؤمن حينما يصبح مؤمن من المحال أن ينحرف ما دام هو مؤمن. ما دام هو مؤمن من المحال أن ينحرف ما دام هو مطبق للهداية التشريعية. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول لو ضربت المؤمن بالسيف على خيشومه على أن يبغضني ما أبغضني.
نعم.
أنت الآن تقدر تبغض علي ابن أبي طالب؟ أي شيعي أي إنسان مؤمن مؤمن إنسان مؤمن ملتزم بالهداية التشريعية هل يمكن أن يبغض علي؟ مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن الإمام قد تدخل بولايته التكوينية الخاصة وهو الذي الآن يتصرف في قلبك. يعني قد يفهم هكذا بأن هناك حالة من الجبر لما نقول بأن الإمام يقول هكذا، يقول لو ضربت المؤمن بالسيف على خيشومه على أن يبغضني ما أبغضني، يقول لا يستطيع أن يبغضني المؤمن. لماذا؟ هل معنى ذلك أن المؤمن مجبور على حب علي؟ لا. شوف عندنا الجبر قسمين، عندنا الجبر الابتدائي، يعني إنسان يولد من بطن أمه الله يجبره على الإيمان ابتداء أو يجبره على الكفر ابتداء، هذا يصح نقول هذا المعنى باطل عقائديا، نحن لا نقول بالجبر. لكن عندنا هناك يسمونه الجبر الجزائي. الجبر الجزائي يعني شلون؟ يعني مثلا إنسان صعد إلى الجبل وقرر أن ينتحر ورمى بنفسه من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي. هنا لما رمى بنفسه من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي ماذا تفعل له الجاذبية؟ الجاذبية سوف تلتقطه وتكسر أضلاعه. لو فرضنا هو في منتصف الطريق وقال أنا ندمت
تراجع
وتراجعت، هل يمكن أن يتوقف؟ أبدا. هاي الحالة الثانية اللي صارت عملية السقوط التي حصلت عنده هو مجبور عليها، ولكن لا ليس جبرا ابتدائيا وإنما جبر جزائي، لأن هو وفر المقدمات. الإنسان المؤمن إذا وفر المقدمات ايش راح تصير عنده؟ راح تصير عنده حالة من الحب والولاء بشكل يعني كنتيجة يأخذها هكذا. ولذلك إبراهيم ماذا يقول عليه السلام حينما يذكر أهل البيت؟ يقول واجعل أفئدة من الناس تهوي، يعني هذه الأفئدة هذه القلوب تهوي، كما أن الإنسان يهوي من الجبل. الإنسان يهوي من الجبل جبرا لكن جبرا جزائيا. وهكذا الإنسان إذا وصل إلى مرحلة الإيمان وطبق الهداية التشريعية ووفر المقدمات والعلل المعدة سوف يهوي قلبه باتجاه أهل البيت، بعد ذلك لا يستطيع أن ينحرف إلا إذا ماذا؟ إذا تخلى عن المقدمات كما حصل مع العم بن بعوراء أو مع بعض المنحرفين. إذا تخلوا عن المقدمات نعم يمكن أن تحصل عنده حالة انحراف، لكن ما دام هو في حالة الإيمان وتطبيق الهداية التشريعية وملتزم بها تشوف حالة الإيمان الإمام سوف يتصرف بقلبه وينير قلبه ولا يجعله ينحرف أبدا. هذا المعنى أكدته عدة روايات. هذا إحنا هذا الكلام إيش ما قاعد نذكره؟ قاعد نذكره لأنه البعض يقول ماذا يفعل الإمام المهدي في زمن الغيبة؟
في زمن الغيبة كيف يمكن؟
إذا هو غائب ماذا نستفيد منه؟ ماذا نستفيد من الإمام وهو غائب عنا؟ البعض يقول لا يقوم بوظيفته، نقول لا، أعظم وظيفة يقوم بها الإمام وهو غائب. ما هي الوظيفة العظيمة التي يقوم بها الإمام؟ أن كل مؤمن لا يمكن أن يستشعر الإيمان في زمن الغيبة إلا بتأثير من الإمام المعصوم، بتأثير إمام الزمان. يعني أنت الآن هاي حالة الإيمان التي تستشعرها في قلبك، حبك لأمير المؤمنين، حبك لرسول الله، حبك لله، من الذي يؤثر في قلبك هذا الحب؟ من الذي يعطيك هذه الطاقة؟ من الذي يعطيك هذا النور؟ الرواية تقول بأن الإمام وظيفته هذه، هو الذي يؤثر في قلبك ويمدك بالطاقة، يأخذ الطاقة والفيض من الله ثم يمدك به. لاحظ هذه الرواية التي يرويها أبو خالد الكابولي عن الإمام الباقر، يقول سألت الإمام الباقر عن قوله تعالى، عندنا آية قرآنية، أبو خالد الكابولي يسأل الإمام الباقر يقول له ما المقصود من قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا؟ هسه آمنوا بالله عرفنا، آمنوا بالرسول عرفنا، النور هذا شنو المقصود به؟ قال والله يا أبا خالد إن هذا النور هم الأئمة، هذا النور هم الأئمة. ثم شوف لاحظ الرواية ماذا تقول، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من نور الشمس المضيئة بالنهار. يقول هذا الإمام أنت تتصوره هو غائب، لكن أنت هذا الإيمان اللي قاعد تمتلكه في قلبك من أين حصلت؟ من الذي أعطاك هذا النور؟ هل أنت تأخذ هذا النور مباشرة من الله؟ لا أبدا، لا يمكن أن تأخذه من الله. لماذا؟ لأنك لا تتحمل الإفاضة والنور الإلهي بشكل مباشر، تحتاج إلى من يخفف هذا النور ثم يعطيك. يعني الآن أنا عندي موبايل، الموبايل هذا إذا أريد أحطه على الكهرباء بدون شاحنة ينفجر الجهاز. أنت لا يمكن أن تأخذ الفيض والنور الإلهي بشكل مباشر. الشمس الآن، الشمس الآن إحنا عيشتنا على الأرض مو متوقف على وجود الشمس لو لا؟ متوقف على وجود الشمس. لكن الإنسان الآن إذا أراد يوقف تحت ضوء الشمس في النهار الساعة 12 الظهر ماكو ساعة واحدة يموت لأنه تضرب ضربة الشمس وتمرض مرض عضال. من الذي يستطيع أن يأخذ فيض الشمس؟ النبات. النبات عنده قدرة يأخذ ضوء الشمس بعملية التركيب الضوئي يعطينا الثمار، فنحن والنبات نعيش على الضوء. من الذي يأخذ الفيض والنور الإلهي من الله ثم يعطيه لنا؟ الإمام. شوف الرواية ماذا تقول، يقول والله لنور الإمام. وين نور الإمام؟ يقول يشتغل الإمام الباقر، يقول لنور الإمام في قلوب المؤمنين لأنور من نور الشمس المضيئة في النار. هم والله، يعني يتكلم عن، يقول وهم والله ينورون قلوب المؤمنين. يعني الإمام غائب، لو قاعد يقوم بوظيفته.
طبعا هناك وظيفة، وظيفة عظيمة،
وظيفة عظيمة، لأن أنت كل درجة إيمانية، كل استشعار للإيمان، هاي يعني تشوف هذا الإنسان المتدين اللي يستشعر حالة الإيمان في داخله، هاي اللذة الإيمانية اللي يمتلكها، من الذي يعطيه إياه؟
نعم.
يقول والله إنهم ينورون قلوب المؤمنين، هذا الإمام، ويحجب الله نورهم عمن يشاء. في رواية ثانية سئل النبي صلى الله عليه وآله قيل له يا رسول الله وهل ينتفع المؤمنون من الإمام وهو غائب؟ أنتم تقولون الإمام غائب، شو نستفيد إحنا من الإمام والإمام غائب؟ إذا الإمام غائب شو نستفيد؟ هكذا يقول المخالفون لنا، يقول إمامكم غائب ماذا تستفيدون منه؟ شوف الإمام ماذا يقول، النبي صلى الله، الرواية عن النبي، قال صلى الله عليه وآله إي والذي بعثني بالحق إنهم لينتفعون به وهو غائب.
نعم.
إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته.
أحسنت.
احنا كلامنا وين كله؟ اللهم نعم كل وليك.
نعم نعم.
وإنهم ليستضيئون بنور ولايته. زين احنا ما نشوفه ولا نلتقي به، كيف نستفيد منه؟ يقول وإنهم يستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن سترها الحجاب. الشمسية اللي قاعدة تمدنا بالوجود لكن نعم غيوم نعم عليها احنا ما قاعد نشوفها. إذا سترت الشمس الغيوم، هل يمكن أن نقول بأننا لا نستفيد من الشمس؟ هي تفيدنا ولكن نحن لا نعلم بها.
نعم نعم. أحسنتم أحسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، يودي أن أسأل، هذا النور هل يمكن أن نعد أنه هو المحرك والدافع الأساسي للإنسان في أن يقتحم أحيانا الموت في مسألة الشهادة والجهاد؟ هل يمكن أن يكون هذا النور هو الانعكاس والذي يعطي لفلان هذه القدرة على اقتحام هذا الأمر دون أن ينال الآخر؟
ما من منزلة إيمانية، ما من درجة إيمانية يستشعرها الإنسان المؤمن إلا وبدفع وبتأييد من قبل الإمام الموجود في عصرك أو في زمانك. كل حالة إيمانية تستشعرها.
نعم.
لكن هذه ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى مقدمات. احنا بينا بأنه الهداية التكوينية الخاصة التي يمارسها الإمام تتوقف على تطبيقك العملي للهداية التشريعية. إذا طبقت الهداية التشريعية، يعني أشبه الفلاح، الفلاح كيف يمكن أن يأخذ الثمرة؟ هل يمكن أن يأخذ الثمرة بدون أن يوفر الأسباب والمقدمات؟ أن يأخذ البذرة ويضع البذرة في التراب ويسقيها الماء، يوفر المقدمات، ثم بعد ذلك هذه البذرة سوف تعمل تكوينيا والفلاح نائم في بيته لا يعلم بها. كذلك أنت إذا وفرت المقدمات، الإمام سوف يوفر النور الذي يليق بشأنك. بعض الناس، لأن هي قضية النور مو كلها بمستوى واحد.
نعم.
إنسان مجاهد في سبيل الله، هذا اللي يمتلك حالة الشجاعة وعنده استعداد أن يقدم روحه وينبذها نبذ النواة هكذا في سبيل الله تعالى، هذا يمتلك، هذا قد وفر من المقدمات ووفر من الاستعدادات ما لم يوفره ذاك الذي قاعد أو ذاك الذي قد جلس في بيته ولا يذهب إليه. القضية بالتالي لها مراتب ولها درجات.
نعم. فإذا هي مراتب، عملية النور المستقى من الإمام سلام الله عليه هي مراتب، هي بحسب استعداد الإنسان،
بحسب استعداده وبحسب درجات.
سماحة الشيخ، سؤال الأخ من أبو مصطفى من ذيقار، يقول إذا كان الإنسان قد تحصل على الولاية التشريعية اللي هي الثالثة، كيف يمكن لبعض أن ينتقل إلى مرحلة أخرى اللي هي المرحلة الرابعة والبعض يتوقف عند المرحلة الثالثة؟ ما هو المائز؟
المشكلة أنه التطبيق للهداية التشريعية لم يكن تطبيقا صحيحا.
نعم.
التطبيق احنا
ذكرنا خلل في المقدمة.
بالضبط. نعم. هناك خلل. نعم. يعني يجي فلاح مثلا مولانا ويضع بذرة البرتقال في رمل حار.
نعم.
هل يمكن أن تكون عنده شجرة؟
نعم.
هل يمكن أن تصبح عنده ثمرة؟
نعم.
الإشكالية احنا ذكرنا بأنه الهداية التشريعية فيها مشكلة أنه يمكن أن تتخلف. بعبارة أخرى، النبي يقول لكم صلوا صوموا، لكن النبي لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الذين خالفوا رسول الله بعضهم تكتف، الآن لما تأتي إلى المدار نعم بعضهم نعم تكتف نعم بعضهم لم يتكتف بعضهم أدخل ما أدخل وهكذا. هذه طبعا أنا لا أريد أن أقول بأن هؤلاء المخالفين الذين لم يطبقوا الهداية التشريعية بحذافيرها بأن مصيرهم في نار جهنم، ولا يفرحنا أن أحدا ممن نعم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل فينا أبدا، لا نقول نعم بذلك نعم، ولكن نقول هكذا، نقول هذه الهداية التشريعية إن لم تطبق تطبيقا صحيحا لا يمكن أن تأتي بثمارها ونتائجها. كما نعم أن الفلاح لو أخذ بذرة البرتقال ووضعها في رمل أو في إسمنت لا يمكن أن تكون هناك شجرة. الإشكالية نعم كلها في التطبيق الصحيح للهداية التشريعية. إذا كان التطبيق صحيح للهداية التشريعية سوف تأتي بنتائجها.
سمحت الشيخ بالنسبة لسؤال أبو مصطفى، كان عندنا سؤال أخت آية من بغداد
وأسئلتها
لديها سؤالين وإضافة في الزيارة الجامعة، تقول السلام عليك أيها المهذب الخائف.
المهذب الخائف، أنا هذا الجواب ذكرت أكثر من مرة، الأخت لو متابع الحلقات باستمرار إحنا جاوبنا أكثر من مرة، ما المقصود من خوف الإمام؟ هل المقصود أن الإمام خائف على نفسه؟ أبدا لا، وإنما هو خائف على هذا المشروع الإلهي، يحتاج إلى أنصار، يخاف على أنصار هذا المشروع. ولذلك موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، القرآن لم يذكر موسى بأنه كان خائف لما ألقى السحر حبالهم وعصيهم، قال فأوجس في نفسه خيفة موسى. ممن كان يخاف موسى؟ أمير المؤمنين يقول والله ما خاف على نفسه، وإنما خاف من غلبة الظلال ودولة الجهال. يخاف على المشروع، يخاف على المهمة. الإمام لا يخاف على نفسه. أسعد لحظة تمر على الإمام حينما يستشهد في سبيل الله، فهو خائف على الدين، خائف على المؤمنين. ولذلك نحن نعبر عنه بأنه مهذب. مهذب الإمام، مهذب قمة في الأخلاق، قمة في الرقي وفي السمو الروحي، ولأنه قمة في السمو الروحي والسمو النفسي هو خائف علينا، ليس خائف على نفسه. هذا بالنسبة للسؤال.
نعم. كان سؤال ثاني، من مات ولم يعرف إمام زمانه،
أي يعلم بأنه سئل الإمام ما المقصود أن قالوا كيف نعرف؟ قال أن تعلم أنه مفترض طاح من قبل الله. يعني هذا أنا مو أتعامل معه مثل ما أتعامل مع إنسان عادي، نقول هذا أوجب الله تعالى طاعته علينا لأنه محصوم، فإذا أمرني بأمر لا بد أن أطيعه. هذا المقصود من 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 أنك تعرف إمام زمانك، أنه مفترض طاعة. عندنا فيها روايات يسأل الإمام ما المقصود أنني أعرف طاعة، أنني أعرف، قال أن تعلم أنه مفترض طاعة من قبل الله، هذا مجعول وجعلناهم أئمة، اللهم الذين جعلهم، مو بانتخاب الناس، مو بالشورى.
نعم. السؤال الثالث كان حول مسألة التوبة وغلق الباب أمام الناس.
التوبة بعد في الإمام. دولة الإمام المهدي سلام الله عليه غير مفتوحة، وعندنا روايات موجودة فيها كثيرة أن وخصوصا في أول الدولة المهدوية باب التوبة مفتوح وغير مغلق. ولذلك الإمام الباقر لما سأله بعضهم قال له يا ابن رسول الله أنه المرجئة يقولون إذا ظهر الإمام سوف نؤمن به، فقال لهم صدقوا إن تابوا تاب الله عليهم. نعم. ولكن الذين آمنوا، هكذا يقول الإمام الباقر، يقول ولكن الذين آمنوا بالإمام في زمن غيبته لا يساويهم الله تعالى بمن سوف يتوبون عند ظهور الإمام. يقول هؤلاء أعظم درجة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، لأن المصاعب والمحن والكوارث كلها مرت عليهم وهم ملتزمون وقابضون على دينهم وعلى عقيدتهم بالإمام سلام الله.
بالتالي هناك مراتب،
هناك مراتب ودرجات، والإمام كما ذكرنا سابقا له درجات وله مراتب.
كان سؤال أخت في نور الهدى من النجف، أنه مسألة الهداية، الانتقال من المرحلة الثالثة إلى الرابعة من الهداية التشريعية،
قالت أنه بعض الناس يصبح مؤمنا يمسك.
نعم بالضبط. هل أنه هذه العملية تستتبع الديمومة بالإمام أو لا؟ كيف يمكن أن نفهم مسألة يصبحون ويمسون؟
كيف إحنا قلنا الإنسان يحصل على الهداية الخاصة التكوينية ما دام هو مطبق للهداية الثالثة التشريعية، ما دام أنا أصلي، ما دام أنا أصوم، ما دام أنا أحج أو زكي، أقوم بوظائف الشرعية، يأتيك الفيض من الهداية التكوينية الخاصة. لو تركت الصلاة،
نعم
أنا قررت في لحظة أن أترك الصلاة، يعني شنو؟ بعبارة أخرى أنا تركت المقدمات، هنا الهداية الخاصة سوف تتوقف. هذا الفيض الإلهي، النور الذي يأتيك من الإمام، إذا تركت الهداية التشريعية الثالثة، لم تطبق الصلاة، لم تطبق الصيام، لم 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 لم، هذه مباشرة سوف ينقطع عنك الفيض الذي يأتيك من الإمام بالهداية الرابعة. هنا يمكن للإنسان أن ينحرف، لكن إذا كان الإنسان مؤمن ومطبق الهداية التشريعية هل يمكن أن ينحرف؟ أبدا لا. لكن إذا تخلى عن المقدمات هنا سوف ينقطع عنك الفيض. هنا تصبح عندنا حالة من الإحراف، لأن هذا يعني لما نقرأ الرواية يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافر، يعني هذا مو هو قاعد بالبيت ويصلي ويصوم صار عنده حالة انقلاب مزاجي عفوي اعتباطي، لا هذا ما صار عنده الانقلاب إلا لأنه تخلى عن الهداية التشريعية. إنسان مصلي صائم هناك وراح سرق، هناك أخذ رشوة، هناك مثلا ترك الصلاة، هنا راح يصير عنده عملية الانقلاب.
نعم
انقلاب، يصير عنده عملية انقلاب والارتداد، هنا سوف ينقطع عنه الفيض. لكن المؤمن بما هو مؤمن، ما دام أنت ملتزم بالإيمان لا يمكن أن تنحرف. الأمير المؤمنين يقول لو ضربت المؤمن، يعني ياهو المؤمن، المؤمن اللي ينطبق الهداية التشريعية الثالثة، لو ضربت المؤمن بالسيف على خيشومه على أن يبغضني ما أبغضني أبدا. ليش؟ لأنه مؤمن. نعم هذا المؤمن يمكن أن ينحرف في أي لحظة إذا تخلى عن إيمانه.
نعم
إذا تخلى عن إيمانه سوف تسقط كل هذه اللوازم. كيف يتخلى عن إيمانه؟ أن يترك الصلاة، أن يترك الصيام، أن يسرق، أن يفعل أي فعل من
بالتالي هو الإنسان بحاجة إلى ديمومة الولاية التشريعية للحصول على الفيض من الولاية.
يعني عبارة أخرى هي استشعار حالة الإيمان، لذة الإيمان، استشعارة الحالة النورانية. هاي من أين نأخذها؟ نأخذها من الإمام. الإمام هو الذي يمدنا بها من الله سبحانه وتعالى. ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نوفر مقدماتها. مقدماتها ما هي؟ مقدماتها هي الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة. إذا تخلينا عن هذه الأمور بالقطع واليقين هذا الفيض الإلهي سوف ينقل. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هل أن الله يهدي الناس أو يضل الناس بشكل اعتباطي مزاجي لو وفق قوانين؟ لا وفق قوانين. إنسان عنده رغبة للصلاة، عنده الله يهدي. واحد أساسا ما عنده رغبة للصلاة، كيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى يهديه؟ لا يهديه، يتركه هكذا بلا مبالاة. فعليك أن توفر المقدمات لكي تحصل على النتائج. من الذي يعطيك هذه النتائج؟ هو إمام زمانك وإن كان غائبا.
نعم نعم. هل بالإمكان أن نلخص الحلقة في الحلقة قصير
الحلقة هكذا نقول ما هي وظيفة الإمام؟ البعض يقول إمامكم غائب فما هي وظيفته، ما هو عمله؟ نقول وظيفة الإمام حتى وإن كان غائبا هو الذي يهدي المؤمنين إلى إيمانهم، هو الذي يجعلهم يستشعرون حالة الحب، حالة المودة، حالة الإيمان. أنت الذي الآن من الذي يجعلك متمسك بصلاة الفجر أو متمسك بصلاة الظهر؟ من الذي يجعلك متمسك بزيارة الحسين؟ من الذي يجعلك تستعذب وتتمتع بإقامة شعائر الحسينية؟ من الذي يعني تشوف الناس قاعد يمشون مولانا يجوك من البصرة إلى كربلاء يمشون وهم فرحانين متمتعين بهذا الجهد، من الذي أعطاهم هذه اللذة؟ هو الإمام.
أحسنتم سمحت الشيخ. لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكم.
الله يبارك فيكم.
الله والشكر لكم أحبة المشاهدين، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج المهدي بقية الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.